بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء ومسلوب العمامة والرداء، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أقوت معالم دين أنت حاميه، وكاد ينسخ ثقل أنت ثاني، تغضي وقد أصبح الإسلام منطمس الأعلام، قد حكمت فيه أعاديه وعاد فينا غريبا لا نصير له، كأنه وهو فرد في مباديه. يا صاحب العصر، ألست تسمع يا ابن الصيد دعوته؟ وهل سواك مجيب صوت داعيه؟ أكل يوم لكم يا ابن الزكي دم يطل هدرا، ولا من ثائر فيه؟ فبين قتيلين قضى بين الضبا عطشا، يا وفوق عجف المطار سيقا، يا ذراريه. وبين من مات غدرا بعدما سقيت بالسم، ويلون لساقي ابو صالح، كفاك العتب واللوم، تظل صابر على اخذ الثار لليوم؟ يا هول من هلك ما مات مظلوم، يوم مذبوح يوم مجتول بالسم، العجب كل العجب منك يا محجوب،
ما تنف تجي معليها الحروب، نسيت السبوها وقطعت دروب. يا ناس الظلي على ما يا انت الشام، عجب صابر يا ابو صالح ولك دين، ولك روسك طعوا بالطف ولك دين، ونسيت الخيل من شدا ولك دان، على صدر حسين برض الغاضري كأني به يجيب دمع العين ما لحظة ثنيته، يعني ما منعته، وقلبي على الحزن والهم ثنيته، على الداسة وظهر عاشر ثنيته، يا وعلى الركة ضلوعه، يا الأعوجية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان، ولشمولنا بخفي ألطافه وعناياته، ولقضاء الحوائج ولشفاء المرضى، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الصوم من العبادات، ومعروف أن كل عبادة تحتاج وتفتقر إلى قصد القربة إلى الله تعالى، يعني تحتاج إلى نية، والنية هي التقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة، ولا بد أن يكون لها مبدأ ومنتهى. مبدأ هذه النية المفروض من الفجر، ومنتهى هذه النية يعني متى يفطر الإنسان؟ عند تحقق الليل، اللي اليوم يحتاطون علماءنا إلى ذهاب الحمرة المشرقية. زين، ولكن السؤال هنا أنه هل يجب كل يوم أنا أقوم قبل صلاة الصبح أقول نويت أن أصوم؟ طبعا التلفظ مو واجب، في النية نفس الداعي القصد لهذا العمل هو كافي. وإيش بتسوي؟ يقول بصوم. ماذا تريد أن تصنع؟ أريد أن أصلي صلاة الظهر، صلاة العصر، هذا كافي. بعضهم يوقف يقول نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، هذا التلفظ غير واجب. إنزين، هل إحنا لازم كل يوم أنا أقوم قبل صلاة الصبح؟ في ناس تأخذه من نومه، شلون؟ لا، يكفي نية واحدة من أول الشهر، واحد ينوي أن أنا أصوم من أول شهر رمضان إلى آخره، خلاص كافي، هذه النية واحدة إجمالية عن الشهر كاملا. هذه من المسائل المهمة جدا. بدأنا هذه الليالي وهذه الليلة بإرسال تبريكات فيما بيننا كمؤمنين، كل واحد يقول للثاني مبارك عليك الشهر، وحري بنا أن نرفع هذه التهنئة وهذه التبريكات لمولانا الحج عليه السلام، اللي هو في الواقع إذا الله سبحانه وتعالى قبل منا صيامنا فهو ببركة الاعتقاد بإمامته. واجعل صلاتنا به مقبولة ودعاءنا به مستجابة. فلذا أول واحد نقدم له ونبارك له هذا الشهر هو الحج عليه السلام. وجميل أنه نستذكر أثناء فطورنا، نستذكر أن الآن نحن نتفطر، كل رجل مع زوجته مع عياله مع من يحب، ولكن إمامنا ما ندري وين فطر وكيف أفطر ومع من أفطر. وقد جاء في النصوص عن أمير المؤمنين وعن سيد الشهداء وعن الإمام الكاظم ولعل غيرهم من الأئمة، قالوا بأبي الغريب الوحيد الشريد الطريد، هذه كلها تشير إلى المعاناة التي يعانيها الإمام في غيبته. فالإنسان لما يفطر يذكر الحج عليه السلام، هذا أولا، ثم يذكر المستضعفين من الناس أمير المؤمنين عليه السلام في خطبه يقول ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القد أو لباب هذا القمح، المهم، ولكن هيهات أن يغلبني جشعي. بعدين يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه يشير أو يقودني طمعي إلى تخير الأطعمة، يقول ولرب، يقول ولعل في اليمامة والحجاز من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. يعني في ناس أمير المؤمنين يقول في اليمامة والحجاز ما عنده طمع بالقرص، ما يقدر يوصل إلى قرص الخبز، ولا عهد له بالشبع، يعني ما يعرف شيء اسمه شبع لأنه ما شبع بحياته، طول عمره حياته هو جائع. فإحنا شهر رمضان المفروض نستذكر هؤلاء. البعض يستانس بشهر رمضان، تشوف الأطعمة التي تقدم ما تقدم طول السنة، فكأن هذا الشهر هو شهر الطعام والشرب. لا، وأيضا نستذكر الحجة عليه السلام كما جاء في الروايات وما طعامه إلا الجشب الخشن كجد أمير المؤمنين وما لباسه إلا الخشن. إذن هذا الشهر شهر المواساة، بل جاء في أحدى حكم هذا الشهر وصيام هذا الشهر حتى يتذكر الفقير الغني، الفقير اللي عنده لقمة في بيته يتذكر من ليس عنده طعام يطعمه. واليوم أنتم شايفين، افتح التلفزيون شوف الناس في المخيمات، لا تقيم لا حر ولا برد، شوف المجاعات، شوف الجوع والعطش، كل في قرى في مدن. لذا نشكر الله على هذه النعمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني كل فقير وأن يشبع كل جائع وأن يكسي وأن يكسو كل عريان ببركة محمد وآل محمد. وعجل فرجهم ولعن عدام. واحد يتساءل، وتساؤلات دائما تأتي في ذهننا وفي أذهاننا حينما نقرأ في الآية في القرآن الكريم، نشوف بأن الله كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالسؤال الذي واحد يسأله ويأتي في باله، هذه العبادات التي نتقرب بها إلى الله تعالى، هل الله سبحانه وتعالى محتاج لها؟ هل الله سبحانه وتعالى ينتفع بصلاتي، ينتفع بصيامي، ينتفع بزكاتي؟ هل يزيد شيء من عظمته، من قدرته، أم أنها القضية لا تنفع الله سبحانه وتعالى؟ لأن البعض يقول إذا ما تنفع الله سبحانه وتعالى معناها عبث، إذا ما تنفع فلماذا يأمر بها؟ هنا لابد من إشارة إلى عدة مقدمات. المقدمة الأولى، يا أيها الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه مقدمة أولى مهمة، أن الله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى أي شيء، لذا يقولون هو الغني المطلق، ما يحتاج لا في زمان ولا في مكان لأي أحد من خلقه. هذه نقطة لابد أن نتأكد منها. من هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة المتقين، الذي خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. إذن الله غني ولا يستفيد لا من طاعتي ولا من معصيتي، ولا يضره شيء من معصيتي ولا ينفعه شيء من طاعتي. إذا ثبتنا أن الله سبحانه وتعالى غني، نسأل السؤال الثاني، هل تكليفه وأمرنا بهذه العبادات وراء شيء من الحكمة؟ يا أن يكون في حكمة، يا أن يكون والعياذ بالله لعب. أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقت السماوات والأرض وما بينهما، ما خلقنا لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. يعني اليوم أي واحد، لو تجيب لك واحد ما يعرف الله ولا يعرف شيء، لما يأتي وينظر في الكون، ينظر إلى السماء بلا عبد ترونها، ينظر إلى الأرض، ينظر إلى الجبال، ينظر إلى هذه العظمة، راح يوقن بأن الذي خلق هذا الكون مدبر حكيم، صحيح؟ أن هذا ما خلقها عبثا. ولماذا خلق الله كل هذه الأمور؟ ترى ما خلقها لأنفسها، خلقها لنا نحن. الله ما يحتاج إلى السماوات والأرض، ولكن الأساس في خلق الخلق هم محمد وآل محمد. وأراد من الخلق أن يعرفوا أهل البيت عليهم السلام، فلابد أن يكون هناك ظرف، لابد أن يكون هناك زمان، لابد أن يكون هناك مكان، واضح؟ فحتى تتم العدة، يعني يخلق الإنسان من غير ما يخلق له طعام ومرعى وشراب وغيره من هذه الأمور، لا، لابد أن يحقق كل ما يحتاجه الإنسان. فكل هذا الكون مسخر لمن؟ للإنسان، حتى الإنسان يأكل ويشرب ويعيش ويتكاثر وإلى آخره. لذا الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن لماذا خلقت؟ بعد حين ما راح يتكلم ليش خلق السماوات والأرض، ليش؟ لأن السماوات والأرض خلقهم لخلقه. إنزين لماذا خلقت الخلق اللي هو الإنسان بشكل خاص؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شيئا فشيئا قام نأتي للجواب، يعني أنا ما خلقت الجن والإنس إلا للعبادة. نرجع للسؤال نفسه، إذا لماذا الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان، كلفه بالعبادة، صلاة وصيام؟ إذا الله سبحانه وتعالى ثبت أنه حكيم وثبت بأنه غني، إذا لا يحتاج إلى عبادتنا. وبالنهاية الله سبحانه وتعالى عنده حكمة، فما هي الحكمة؟ قال إلا لي يعبدون. وطبعا يعبدون هذه تنطوي على شيء آخر، شنو هي؟ معرفة. لأن ما يصير تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت ما تعرفه. أول شيء تقول له بك عرفتك وأنت دللتني عليك ولولا أنت لم أدري ما أنت، هذا اللي تقول اللهم عرفني نفسك. أول شيء لازم أعرف الله. هني اللي راح نحتاج بعد ذلك إلى السلام على الأدلاء على الله. المهم، فلما تأتي الله سبحانه وتعالى يقول ترى أنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ترجع لآدم، الله سبحانه وتعالى لماذا خلقه؟ لو تراجع الحياة قبل آدم كان فيها فساد، إفساد في الأرض بين الناس ناس وبين الأقوام اللي كانوا من الجن. لذا لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني أنا ما خلقت للإفساد، خلقته للإصلاح. فالله سبحانه وتعالى حكيم وقادر، أظهر هذه القدرة وهو خلق الإنسان، أوجده من العدم، ثم أراد من الخلق أن يتبع أنبياءه ورسله، وضمن أن من يتبع الأنبياء والرسل وين راح يوصل؟ راح يصل إلى عمارة الكون، راح يصل إلى الغرض المنشود من خلق الإنسان، وهو التعايش فيما بينهم، يعيشون حياة كريمة لا نزاع فيها، لا قتل، لا سفك للدماء، لا شيء. وهذه الأمور كلها متوقفة على عبادة الله تعالى. الحين قام نأتي شيئا فشيئا إلى الجواب. شنو الجواب؟ يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول في العبادة، في نفس العبادة كمال الإنسان، في نفس العبادة تحقيق للغرض الإلهي وهو عمارة الكون. الآية تقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. يعني الله كان يريد استضعاف الأرض؟ ما كان يريد. الله سبحانه وتعالى من اللحظة الأولى اللي قال إني جاعل في الأرض خليفة حتى يرفع الاستضعاف من الأرض، حتى يخلي الناس يقودون يتبعون الأنبياء والرسل، ومن خلال اتباعهم للأنبياء والرسل يصلون إلى الغرض الإلهي اللي هو عمارة الكون وعبادة الله ومعرفة أهل البيت والارتباط بهم والوصول إلى أعلى نقطة يستطيع أن يصل الإنسان إليها في معرفة الله تعالى، اللي وصل لها مثل سلمان ومثل أبي ذر ومثل غيرهم. الله هذا اللي أراده من أول يوم. يعني شفت الحجة صلوات الله عليه اللي أعمالنا إن شاء الله به مقبولة، لمن يظهر الدين على الدين كله، لمن يظهر الله يقول حق الملائكة مو قلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون؟ شنو يعني؟ يعني آدم عليه السلام كان هو المفروض أنه يقيم العدل ويملأ الأرض قسطة، بس منو اللي خرب مشروعه؟ قابيل. بعد قابيل هابيل المفروض قتل، زين، بعد ذا هبة الله، من اللي خلاه أنه ما يصل إلى النقطة التي أرادها الله؟ أيضا قابيل تدخل وحصل الشرخ وحصل فساد في الأرض. وراجع القرآن الكريم أن الله لا يحب الفساد، الله ما خلق الخلق عشان يفسدون في الأرض بل خلقهم لأجل الإصلاح، فصار ذلك الشرخ. بل إذا بقرب لك الصورة من يطلع الحج عليه السلام ويملأها قسطا وعدلا، ذاك الوقت الله يقول لنا ترى علي بن أبي طالب كان المفروض هو الذي يقوم بهذا الدور، أنتوا أخرتوا إلى الحسن، الحسن قتل، أخرتوا للحسين بعد ظهر الفساد في البر والبحر بقتل الحسين عليه السلام بعلي بن الحسين. إذن الله سبحانه وتعالى من اليوم الأول أراد أن يملأ الأرض قسطا، بس دخل الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قليل منهم المخلصين، هذول قلة الندر. لذا شوف نوح كم واحد ركب معه بالسفينة، أقل من 100، والبهائم اللي في السفينة أكثر من البشر، هذه حال الدنيا. فالله سبحانه وتعالى من اليوم الأول أراد أن يقيم العدل. زين شلون كيف يتحقق العدل؟ ما يتحقق العدل إلا بأمور، أولها اتباع الأنبياء والرسل. ليش؟ لأن الأنبياء والرسل النبي هو المعلم، النبي هو أكمل من في الأرض، النبي صفوة من الله تعالى. فالاتباع الناس لآدم ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللي يترك ملة إبراهيم هذا سفه نفسه، اللي يترك اتباع الأنبياء والرسل راح يضيع الناس وراح يضيع. فلذا الركيزة الأولى والدعامة الأولى الأساسية في قبول الحق والوصول إلى الغرض الإلهي هو باتباع الأنبياء والرسل. لذا تشوف الآيات القرآنية تأمر باتباع الأنبياء والرسل بشكل مطلق. لماذا؟ لأن الله عصمهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الالتزام بأوامر الأنبياء والرسل، احنا قلنا اتباع الأنبياء والرسل، والأمر الثاني أخذ تعاليمهم. يعني يأتي الآن آدم عليه السلام يأمر، هذا الفعل واجب هذا الفعل محرم، يأتي الأنبياء واحد بعد الآخر. ليش؟ لماذا؟ لأن اتباع نفس هذه التكاليف هي التي سوف تحقق الغرض الإلهي. هذا اللي بنوصل له. يعني بالنهاية الله سبحانه وتعالى ما راح ينتفع، ولكن الله سبحانه وتعالى سيتحقق غرضه من خلق الخلق إذا الإنسان التزم بالعبادات، وراح يكون عوائد هذه الأمور ترجع لمن؟ للإنسان نفسه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يتنعم وفي الآخرة جنات عرضها السماوات والأرض. لذا الزهراء عليه السلام في الخطبة الفدكية المعروفة، الخطبة العظيمة اللي خطبتها في المسلمين، اللي طلبت من تلك الخطبة وكان غرضها من تلك الخطبة هو إرجاع الحق إلى أهله، في مقطع منه تقول وجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، قام تبين الحكم. عندنا شيء يسمونه علة في الفقه، وعندنا شيء يسمونه حكمة. العلة لما تقول علة يعني الله أوجب هذا الشيء لهذه العلة، واضحة، يقولون منصوص العلة. يعني مثلا أفرض أنه يحرم الخمر لسكرها لأنها تسكر مثلا، إذا قلنا أن هذا علة. ومرة لا يذكر حكمة، مثلا الصلاة، شنو علة الصلاة؟ مو مذكورة، ولكن حكمة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إيه يعني فيها آثار. لما تأتي الآن الزهراء عليه السلام تقول جعل الإيمان، الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابة علل الشرائع جمع الأمور اللي فيها علل هي حكم، فذكر هذا المقطع في كتابه. يعني شوف خطبة الزهراء قديمة للصدوق راوية في كتابة علل الشرائع، طبعا العامة رواها قبلنا، ابن شبة وفلان فلان والجوهري، العجيب هذه المعاجز، رواه خطبة الزهراء قبل أن نرويها نحن في كتبنا، هذا من معاجز هالخطبة اللي فيها إظهار للحق. فجعل أو وجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. شوف الإيمان له أثر على الإنسان. هذا السؤال الحين، سؤالنا اللي راح نسأله، قلنا الله سبحانه وتعالى غني ما يحتاج، ولكن هذه عوائد هذه الأفعال ترجع للإنسان نفسه، صحيح؟ إنزين هل هذه الأفعال اللي عوائدها ترجع لها واقع؟ لأن واحد قد يقول لا، الله سبحانه وتعالى بما أنه جبار متكبر صفاته العظيم يريد يأمر، صلي خلاص أنا صلي، خلاص أنا أمرت وعبدي امتثل خلاص، بس هذه مو حكمة. يعني الله سبحانه وتعالى بس يريد يأمر وهذا ينتهي يأتمر بأمره؟ لا، الله لما يقول صلي صم زكي حج وراء هذا الفعل في مصلحة، ولا بس الله عنده نفس أمرية يريد أن يأمر؟ لا احنا العدليه الاماميه نقول لا، وراء كل فعل مصلحه، ومصلحه واقعيه. مثلا تشوف ايات قرانيه كثيره اللي ياكلون اموال الايتام، شنو ياكلون في بطونهم؟ نار. واقعا هذا ياكل نار، بس اليوم ما يشعر فيها، يوم القيامه راح يشوف ان اثر هذا الفعل هو. فهناك افعال، هذه الافعال احنا يقولون ترجع الى مصالح ومفاسد واقعيه. يعني الان انا لما اعطي اليتيم، اكرم اليتيم عند الله سبحانه وتعالى، انا استوفيت منفعه مهمه جدا. ولما ارتكبت معصيه عند الله سبحانه وتعالى، انا اتيت بمفسده واقعيه راح اذوق وبالها. فاحنا هذه التكاليف لو احنا نعرف شنو اثارها ما نتركها، لان فيها فوائد لنا. الزهراء تقول جعل الايمان تطهيرا لكم من الشرك. شنو يعني الايمان؟ يعني الانسان لما يعتقد بالله سبحانه وتعالى مثل الكافر اللي ما يعتقد بوجود الله؟ لا، هذا طاهر. حتى اليوم شرعا يقولك الكافر يفصلون عاد من النجس، من اهل الكتاب، حربي، عندهم تفصيل. بس المؤمن لما يؤمن بالله تعالى يفترض شنو؟ الله سبحانه وتعالى يجعل فيه طهارة معنوية. لماذا؟ لأنه مؤمن، يعني عنده امتياز. لما آمن بالله الله سبحانه وتعالى طهره. طبعا الإيمان مو درجة، وقد أشرنا فيما سبق الإيمان درجات، درجات. وكلما ازدادت درجة الإيمان ازدادت درجة الطهارة. الزهراء تقول جعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. فكل ما ازدادت درجة الإيمان تزداد درجة الطهارة. وأعلى درجة الطهارة وين؟ في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأيضا في الروايات ترى حتى الإيمان المقصود منه اليقين مقابل الشك، ما يكون فيه مشك. أهل البيت وصلوا إلى مرحلة لو كشف للغطاء ما ازددت يقينا. جعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، واحد. والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. عجيب كلام الزهراء. شلون يعني؟ تقول خب الزهراء عليه السلام أجلى صور العبودية وين تتجلى؟ في الصلاة. أنت من تقول الله أكبر كبرت دخلت في الصلاة، الله أكبر خلاص دخلت في الصلاة، تلتفت تقول ما أقدر ألتفت، ما يصير ألتفت، أنا الحين دخلت في الصلاة. طبعا في مخارج، بس احنا نتكلم أنه إذا واحد ما عنده أي شيء كبر دخل في الصلاة، يقرأ السور ثم بعد ذلك يركع. هذا الركوع في الرواية همن في علل الشراع يقول مددت عنقي لله ولو ضرب بالسيف. مد عنقك، لما الواحد يركع يشوفونه هذا من صور الخضوع ولا مو من صور الخضوع؟ صور الخضوع. بل تتجلى صورة العبودية أكثر وأكثر حينما يرغم خده وجبهته وين؟ على التراب، يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. فأنت كمؤمن اللي يصلي صلاة واقعية، واحد يصلي يطلع برا تشوفه نافق صدره، ايش فيك عمي؟ هذا مو صلاة، هذه صلاة المفروض تنهاك عن الكبر. تشوف ناس يطلعون شوية راح نادي، شوية عنده مثلا عضلات ويمشي ويخز، تشوفه ناس حتى من الناس طيبين تعرفهم، هاي حالة مو زينة. الصلاة المفروض تدعو الإنسان إلى الخضوع، يسجد لله تعالى. سبحان الله، أقرب ما يكون عبد إلى الله وين؟ في سجوده، ساجد سبحان ربي الأعلى وبحمده. تقولها ثلاثة سبعة مستحب. فإذا الزهراء تقول جعل الصلاة حتى الإنسان متكبر شوية تنزيها عن الكبر، لأن الكبرياء والتكبر هي من صفات الله تعالى. زين، كبرياء ورداؤه، هذه إذا بينت علة الصلاة أو حكمة من حكم الصلاة بآثارها. غير الرواية اللي يقولك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شوف جميل، لما الإنسان يصلي إذا ارتكب فعل، افرض واحد توا مصلي بمسجد وطالع وسوى له فد عمل كبير، واحد يقول أنت صليت توا؟ ليش قال هذا الكلام؟ لأن المفروض الذي يصلي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وانت ارتكبت أكبر منكر أو ارتكبت منكرا، فشلون أنت صلاتك هذه؟ فإذا الله يقول لك أنت لما تصوم أو لما تصلي هذه الأمور راح تربي الإنسان، تهذب الإنسان. إذا هذبته الجار يقول أنا الحمد لله مرتاح منه، هذا خوش إنسان. الزوجة تقول الحمد لله رب العالمين، نعم الزوج. العيال يقول نعم الأب. الجيران يقولون. فأنت التزامك بالعبادات بشكل واقعي، أنت مو بس قام تضفي على نفسك يعني هذه الآثار العظيمة، لا لا لا، حتى المجتمع في راحة منك. يعني الاتيان بالعبادات آثارها مو خاصة، عامة، تشمل المجتمعات كلها. لذا تشوف إحنا اليوم المسلمين مساكين يبطش بنا، إحنا نبطش بغيرنا؟ ما نبطش بنا. عندنا قواعد، خصوصا شيعة أهل البيت عليهم السلام. شوفوا الأئمة عليهم السلام كانوا يشتمون الأئمة عليهم السلام. الأئمة عليهم السلام كانوا يغضون طرف، كانوا يعفون، يتسامحون. هذه أخلاق شيعة، والكاظمين الغيظ والعافين على الناس. فإذا الصلاة لها آثار علينا، هذا الصلاة. والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. يعني الزهراء تقول ترى هذا زكاتك لما تزكي، مو لا لا لها آثار. أول شيء إنها تزكية للنفس. والقرآن يأمرنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أمرني، ليش أمرك؟ لأن في الزكاة مصلحة، في الزكاة تكامل لك أيها الإنسان. شنو التكامل يا زهراء؟ تقول تزكية للنفس. ليش؟ لأن الإنسان اليوم أعز ما عنده ديناره. اليوم الإنسان قد يتكلم لك ساعة في الدين، من تأتي مسألة خمس يقول لك لا مو واجب، ومنو قال، وتعال ثبت لي، وايد هنشوفه. أما الإنسان اللي يكون سخي ويعود نفسه كأمير المؤمنين عليه السلام، أنا أقول لهم شباب، أقول لهم أهل البيت ترى ما كانوا فقراء، أغنى الناس كانوا، كان عندهم أموال وعندهم بساتين وعندهم، بس ما كانوا يخلون دينار لهم، ينفقون كل ما عندهم. ليش؟ يبتغون ما عند الله. لذا سائل يدخل على الإمام أمير المؤمنين يقول أنا محتاج، الإمام يقول أعطى من بيت المال، يقول أعطيه صفراء أم بيضاء، ذهب ولا فضة؟ قال كلاهما حجر، أعطيه أنفعه ماله. شوف شو يتعامل. أنت إذا يوم الأيام عندك هاي الأموال وتدفع صدقة تدفع صدقة تدفع، لا مبلغ عدل، يعني مو واحد يدفع له ربع، ما أقول إنه مو زين، ادفع، بس أقصد اللي يقدر يدفع دينار لا يدفع ربع، اللي يقدر يدفع عشرة خلي يدفع عشرة، لا يدفع أقل. أنت من تعطي 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 تشوف نفسك هذه تتحرر من هذه القيود من الأموال، تزكية للنفس. وبعد ونماء في الرزق. عجيب، أنا أعطي فلوس الله ينمي، إيه شو ما ينميها، تزكية ونماء في الرزق. وهذا وعد من الزهراء بعد، إلى أن تقول والصوم، إيه تثبيتا للإخلاص. عجيب، يعني الصوم يثبت إخلاص الإنسان. شلون؟ خلي بك مثال، إحنا عندنا عبادات إن صح التعبير تحتاج إلى إيجاد، وعندنا وإيقاع، وعندنا عبادات ما تحتاج، يعني أشبه بالعدمية. مثلا لما أقولك صلي تحتاج تقول الله أكبر، تحتاج تقرأ سور، تحتاج تركع تسجد، صحيح؟ هذه عادة إذا واحد يسويها في المسجد يمكن يقول الناس والله يقولون خوش صلاة تصليها، يعني فيها مجال أن الإنسان يدخل في الرياء. أما الصوم ما فيها الحالة. ليش؟ لأن الصوم هو عبارة عن عدم الأكل، عدم الشرب، ما في شيء قام تسوي. اللهم أن أنت ما تأكل ولا تشرب ولا تكذب على رسول الله ولا مثلا، كلها أمور عدمية. لا لا لا، زين هاي الأمور بينك وبين الله. إلا واحد يطلع يقول ترى أنا صايم وتعبان، إذا قصد أنه، أو أنا طول حياتي صايم، إذا قصد أنه يريد الرياء ذلك. فالصيام في حالة مو موجودة في بقية العبادات، أن الإنسان ما يأكل، اللي قدامه ما يدري أن هذا صايم، فيكون أقرب إلى الإخلاص، لأنه ما فيه مظهر من مظاهر الرياء، هو عبارة عدم الأكل. تقول وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص. وفي الحديث القدسي عن الله تعالى تبارك وتعالى يقول الصيام لي وأنا أجزي عليه، ما قال الصلاة، قال الصيام لي. لماذا؟ لأن قلت لك هذه الصيام ما لها مظهر، مظهره بعدم الأكل والشرب. وش دراهم الناس أن أنت صائم؟ كثير من الناس المؤمنين في شهر شعبان صايمين، إحنا ما ندري عنه أصلا، تدعوه وتعزمه وياكل ويروح بيته وانت ما تدري انه كان هذا صايم، يخفي هذا الامر بينه وبين الله. فلذا جعل الصيام تثبيتا للاخلاص. يعني درس يعلمك الإخلاص. وشوف هذا الصيام فيه آثار عجيبة بركات. الحين واحد يقوم من الصبح يروح الدوام الله يساعده إلى المغربية، زين هذا كم ساعة؟ يمكن 7 ساعات 10 ساعات صايم. زين يعطش عطشان، يقول ما أشرب. أكل، يقول ما أكل أنا صايم. يمسك كل جوارحه ما ينظر، مثل اليوم بعضهم بس ينتظرون يصير المغرب عشان تبدأ المسلسلات أو العصر، ويبدأ الفساد الأخلاقي. شغل الآباء والأمهات سنة كاملة يروح بساعة، شلون بس يحط له هذا المسلسل وينظر إلى الممثلات وإلى يتعلم كل أساليب الأساليب المحرمة. وين دور الآباء والأمهات؟ وين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، ترى والله الناس والحجارة. الإنسان يتريث، عندك دور في الحياة، هذا الولد أنت مسؤول عنه، وقفوهم أنكم ها وقفوهم أنهم مسؤولون، صحيح؟ فالإنسان لابد أن ينظر، لا يبي يضيعون الوقت يفتحون هاي المسلسلات، لا. فهذا الصوم عبارة عن مدرسة، الصوم فيها تربية للنفس. لما أنا أمسك نفسي عن الأكل وعن الشرب، هذا مو تمرين للإنسان؟ مع أن عطشان وجائع وراجع من العمل ومتعب، ومع ذلك تشوفه ماسك نفسه عن الأكل وعن الشرب، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أريد أن أهذبك بهذه الفريضة. إذا أنت تمنع نفسك عن الطعام وعن الشراب، أيضا امنع نفسك عن الحرام. إذا صمت فليصم معك سمعك وبصرك وفؤاد، كل شيء يصم معك. إذن شهر واحد في السنة بس الله يعلم آثار هذا الشهر على طول السنة شنو؟ ما أعلم، الله بس يعلم. لذا صوم تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين. إذن الزهراء تبين من خلال هذه العبادات أن هناك حقيقة وراء هذه العبادات، حقيقة. إحنا اليوم قام نصوم، هناك حقائق تتجلى في صيامنا إحنا ما نعرفها، بس لما نقرأ نشوف النبي شهر هو عند الله أفضل الشهور، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، عملكم فيه مقبول، دعاءكم فيه مستجاب، فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه، لأن في ترتيب آثار على هذا الصيام، وتلاوة كتابه. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم، يعني هذا الشهر أبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة. ها في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام يقول السماء أبوابها مفتوحة، مع أنه ما تفتح إلا في 5 أوقات، طول شهر رمضان مفتوح باب السماء، يعني العمل يلج والدعاء يصعد كل شيء. فشنو آثار هذا الشهر والصيام؟ فلذا الله ما يكلفنا بتكليف إلا وله نتيجة. لذا بيّن تكليفه في نفس الآية القرآنية التي ابتدأنا فيها، قال لعلكم تتقون. إذن الغرض من الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني شنو معنى التقوى؟ التقوى يعني الإنسان يتقي، يتقي أي شيء، النار، قوا أنفسكم وأهليكم، يتقي الأمور المحرمة. فالصيام سبب في أن يقي الإنسان نفسه من المحرمات، من الظلم، من غيرها الأمور. تصل يعني الإنسان يصل من خلال الصيام إلى مرحلة التقوى، وتشوف القرآن اتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذن هناك آثار واقعية عند الله، بس الله يعلمها. الله لا يكلف بفعل إلا وذاك الفعل فيه مصلحة للإنسان. لذا المعصوم لما يعبد الله، يعبد الله لأنه يعلم بأن في هذا الفعل، طبعا الداعي الأول للمعصوم هو حبه لله، ما عبدتك طبعا في جنتك ولا خوفا من نارك، مو الداعي هذا، الداعي هو الحب، وهل الدين إلا الحب، لكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فيعلم الإمام لمن الله يأمره بفعل، يعني ترى هذا الفعل في مصلحتك، ولمن ينهى عن فعل، يعني ترى هذا النهي لماذا؟ أيضا لمصلحتك، لأن وراء النهي هذا إذا ارتكبت ترى هناك مفسدة راح تفسد فيها أمورك. لذا شوف القرآن الكريم لمن يبين لك بعض الأحكام وبعض الآيات دائما يبين آثارها. سواء بالأمر أو بالنهي. نقطة أخيرة، هل الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نشكره؟ هل هو محتاج؟ لا، مو محتاج لشكرنا، ولكن الشكر في الواقع هو شنو؟ مو الحمد لله، الشكر لله، لا، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني إذا تريد أن تشكر الله سبحانه وتعالى لابد أن يتجلى شكرك بالعبادة، والعبادة في الواقع راح ترجع لمن؟ لك أيها الإنسان. لذا المسألة من أولها لآخرها عوائدها ترجع لمن؟ للإنسان. شوف هذا الإنسان المحروم، الله خلقه كان عدم وبعث له أنبياء ورسل وملائكة ودلاه السبيل، إن هديناه السبيل إما شاكرا وأما كفورا، وإذا كان من المؤمنين يوديه الجنة. يعني من عدم إلى وجود، إلى كرامة من الله، إلى بعدين رحمة الله، إلى جنان الله. بعد في أكمل من هذا الشيء؟ ألا يشير هذا إلى كمال الله عز وجل؟ ذاك البائس اللي ترك تكاليف الأنبياء والرسل وقاتل وقتل وأفسد في الأرض، بالنهاية مصير إلى النار. الله هل قصر؟ ما قصر. فإذا شكر الله تبارك وتعالى بأي شيء؟ بعبادته. فاشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. شلون يتجلى؟ بعبادتك لله تعالى، شكرك. ما يصير يقول أنا أشكر الله وأنا عاصي، هذا مو شكر، هذا جحود، هذا كفران. لذا تشوف أهل البيت عليهم السلام من باب شكر الله تعالى أعطوا لله كل ما عندهم، ومنهم الحسين صلوات الله عليه، أي أبو عبد الله الحسين، اللي حياتنا إحنا مو بس شهر رمضان، من أول السنة إلى آخر السنة هو نبدأ بالحسين، وما قلنا ننتهي بالحسين، أقول ونبدأ بالحسين. هو الحسين باب نجاة الأمة صلوات الله وسلامه عليه. يقول وتذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. صحيح، نقول يا رسول الله نتذكر ذاك اليوم، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، صح؟ بس إحنا في شيء أصلا ينسينا كل شيء، ينسينا كل جوع وكل عطش. هو جوع منه؟ هو ما جرى في يوم عاشوراء على الحسين صلوات الله عليه. ولكن أنا أقول الحسين صلوات الله عليه تارة هو يعطش ويتأذى لعطشه، بس وين الأصعب؟ لما يأتي الولد لوالده يقول له عطشان. تدري الولد أعز من نفس الأب، يعز ابن أكثر من نفسه، فلما يقول أنا عطشان وما يقدر يجيب له الماء، شو يصير فيه؟ هذا الحسين صلوات الله عليه. أول واحد جاء له قال لها إن العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ضماه وما اشتكى، ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي، فانصاع يؤثره عليه بريقه. يقول أبوني عيل لو أنا في فمي شيء من هذا، أنا أؤثرك بالريق الذي في فمي. فانصاع يؤثره عليه لو كان ثم تريقه لم يجمدي، كل حشاشته كصالية الغضا، عطشا ولسانه ظمأ كشقة مبردي. مثل المبرد، شو الناشف بهاي الحالة. يقول لنا منين أجيب الماء؟ نظر إلى ولدي، هاي المصيبة الأولى على قلب الحسين. أريد أن جاي زي قلة يا بويا شربة مية، بعد ما شوف بعيوني يا بويا لحق علي. يقل منين اجيب الماي وتلهف على ابني؟ يقل منين اجيب الماي يا ابني؟ ما هو حجك شعب قلبي وبهضم يا ابو، يستخلف الله العمر واصبر. ولكن علي الاكبر بعدما سقط نادى ابا يا حسين هذا جدي قد سقاني. هذا الأمر هو اللي هدأ الحسين صلوات الله عليه. ولكن وين الأمر الثاني اللي كسر قلب الحسين؟ يا صاحب الزمان، شنو المصيبة العظمى؟ لما جاءت بذلك الرضيع، وذاك الرضيع بعد ما عنده لسان، ما عنده لسان، ما يقدر. حتى ما كان عنده صوت يبكي. لماذا؟ لأنه أغمي عليه من شدة العطش. الله يساعد قلب العقيلة زينب، والله يساعد قلب الرباب، شلون يعطون هذا الولد ما. لذا الحسين نظر إليها، إيش قال لها؟ أختي هاتيني رضيعي أراه قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى عطشان والقلب منه في احتراق، وهما من ظمأين قلباهما كالجمرتين، ونحى إلى القوم وفي كفه هذا الغلام، وحشاه من أوام في اضطراب وكلام، فدعا في القوم يا لله من الخطب الفظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في اضطراب وكلام، فاكتفى القوم يا صاحب الزمان عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، وإماما ورضيعا، فوقع السهم في منحره، الحسين أخذ من دمه الزاكي رمى به نحو السماء، قال اللهم لا يكن عندك أهون من فصيل ناقة صالح، جاه السهم من حرمه وطاح بوريده، إش حال الأبو من يجتلي بحضنه وليده، تلقى الأبو دم الطفل يا وسف بيده، وذب لعد صوب السماء وللقاع ما خاف. نعم، نظر إلي الحسين، انكسر قلبه على رضيعه، أخذ يخاطبه ولسان حاله يقل الشقيل، أمك يا ابني من أوديك وخذتك للعدا ويا يسجيك، مدري حرمة لبسهم متاني صابك بالسهم يا نور العيون، جاءت سكينها يكلها سكنة يا بويا مني يخذي، ولما الرباب لا تراوي شو تسويها، حطي بالمهد بويا وهزي، تحسر على بنية والدمع خار. نعم، ولكن لما جاء به مذبوحة زينب جاءت قالت له أبا عبد الله، هل سقيت الرضيع ماء؟ هل فضل شيء من ذلك الماء للأطفال رقية سكينة؟ نعم، أخرجه وإذا به مذبوح، من الوريد إلى الوريد، اتقل أخويا الطفل عني تغطي، ما لي قلب العين اصد لي اشوف ذبيح وماد رجلي، هذا الخفت منه طحت بي. من باقيها؟ واذا بالرباب تسمع صوت جواد الحسين، يعني رجع الحسين، ها لعله جاء وقد شرب رضيع من ذلك الماء وعاد الى عافيته. ولكن شلون طلعتها؟ طلعت من الخيم تركض حافيه، تصيح يا وليد شربت بالعاف،
بالعوافم والسد على جفوف ابوك يا ابني، وبالعطش يا ابني كسرت خاطر عدوك. انا كل ظني قلت تالي سقوك، لهالسبب ساكت وعينك غافيه. واذا بها تنظر الى ولدها بتلك الحاله بيات الدعاء تقول، وانا ابنيه مياتم للحزن ننصب، وانا ابني رماني حرمل بسهمه، وانا ابنيه الطفل عاده يفطمونه، وانا ابنيه هي انفطم يا ناس بسهامي، يا المنية ولا في على أم الرضيع، وقد دجا عليها الدجا والدوح ناحت حمائمه. إلهي برضيع الحسين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. دعائك مستجاب، ها، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه، واحفظه من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، وانصره وقومه على القوم الظالمين يا رب العالمين. أخواني الحاضرين، تقبل اللهم منهم فردا فردا، اقضي حوائجهم وحوائج المحتاجين، أجد ديونهم وديون المدينين، فرج عنهم وعن كل مكروب، شافي مرضاهم مرضى المؤمنين، لا سيما من سألون الدعاء يا رب العالمين. المؤسسون لهذا المجلس، تقبل اللهم منهم بأحسن القبول، وإلى أمواتهم أموات الحاضرين أموات شيعة أمير المؤمنين، من مات على الإيمان، من ليس له ذاكر يذكره، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.